خلق عظيم مع فضيلة الشيخ عبد الله كامل.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر المكارم جل من، جل من أهداك بدرا في الدجى للسالكين، حلما وجودا رحمة وعدالة، أنت الوفي الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق العظيم رسولنا.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات إلى هذا اللقاء الجديد. وقد كان لقاؤنا في المرة الماضية حديثا من القلب إلى القلوب، وقلنا فيه اتقوا غضب الحليم، وتحدثت فيه عن حلم الله عز وجل، وهو صفة عظيمة جليلة من صفات ربنا العظيم الجليل تبارك وتعالى. وحتى لا نخرج عن هذا الأمر إلا وقد أتينا على ما فيه من فوائد وهو خلق الحلم، فنحن اليوم نعرض نماذج من حلم النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خلق تخلق به رسول الله، وهو صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الحلم كما قلنا أيها الإخوة الكرام صفة تدل على ترك العجلة في العقوبة، أن يصبر الإنسان ويتمهل ويتأنى في أمره قبل أن ينفذ غضبه. يقال حلمت أو حلمت عنه أحلم فأنا حليم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الحلم خلاف الطيش، خلاف الطيش. وقال الجوهري: الحلم الأناة، وقيل هو الأناة والعقل، وهو نقيض السفة، وهو نقيض السفه وجمعه أحلام. وفي القرآن العظيم: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا. فالتحلم والحلم معناه أن يصبر الإنسان نفسه وأن يتأنى قبل أن يعاقب من أمامه، وأن يكون صبورا في إدراك أمره وألا يستفزه هيجان الغضب فيسارع في الانتقام. وحلم يحلم حلما تأنى وسكن عنه الغضب أو سكن عنه المكروه مع القدرة والقوة. ولا يكون الإنسان حليما إلا إذا كان قادرا على الانتقام، يعني هو عنده المقدرة أن ينتقم وأن ينتصر لنفسه، ولكنه يمسك بزمام نفسه فيمنعها عن الغضب، يمسك بزمام نفسه فيمنعها عن الغضب. وقد ذكرنا الحلم في حق الله تبارك وتعالى، وأنه صفة عظيمة جليلة من صفاته تبارك وتعالى. وقد اختلف في الحلم بالمعنى الاصطلاحي على أقوال، أهمها قال الراغب الأصفهاني: الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. وقال الجاحظ: الحلم ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. وقال الجرجاني: الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب. ثورة الغضب يعني شدته وعنفه وقوته. وقيل: تأخير مكافأة الظالم، أي تأخير مجازاته بظلمه. وقال ابن المناوي: الحلم هو احتمال الأعلى، يعني الإنسان الأعلى، احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، أو رفع المؤاخذة عن مستحقها بالجناية في حق مستعظم. يعني إن الإنسان يكون له مركزه ومكانته، ويؤذيه من هو أقل منه وأدنى منه، ولكنه يصبر عليه ويتجاوز عنه ويكون به رفيقا حليما، فهذا هو الحلم أيها الإخوة الكرام. وقد جاءت هذه الصفة في كلام ربنا تبارك وتعالى وفي كلام نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بصفة عظيمة. فكما ذكرنا، قد وصف الله تبارك وتعالى نفسه وقال: والله غفور حليم، والله شكور حليم، والله غني حليم، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل. ويقال عن الإنسان إذا استطاع أن يكظم غيظه ويصبر عمن يؤذيه ولا يعاقبه أنه هو الشديد حقا، كما أخبر بذلك النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد بالقوة والعضلات المفتولة ذلك الذي يستطيع أن يعاقب من أمامه، وإنما الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقال أيضا للإنسان: يجب عليك أيها الإنسان إذا اشتد بك غضبك وإذا أردت أن تعاقب من أمامك، يجب عليك أن تتذكر حلم الله عليك. وكم يرحمك ربك ويحلم عليك سبحانه وتعالى وأنت تبارزه بالمعاصي وأنت تنتهك حرمات دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يمهلك ويحلم عليك، فكن حليما على خلق الله تبارك وتعالى. وقد قيل إن الله تعالى سمى نبيه يحيى عليه السلام سيدا، وذلك لحلمه. ولذلك قال الشاعر: لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام. يعني الإنسان لا يبلغ المكانة العالية ولا العزة ولا الرفعة وإن كان عزيزا إلا إذا أذل نفسه لبعض الناس. وإذلال النفس هنا معناه إيه؟ معناه الاحتمال والصبر ورباطة الجأش وقوة تحمل هؤلاء الناس. لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام. ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. يعني لما يشتموا ما تلاقيش وشه يتغير ويتلون وينقلب، ولكن ترى الألوان مسفرة، ترى الوجوه مشرقة. تصور إنسان بيشتم وهو إيه؟ بيبتسم. لماذا يبتسم؟ هل يبتسم ضعفا زي ما تعود يعني كثير من الناس؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من تجبر المتجبرين. يتعود إن واحد له سلطة أو له مكانة يشتمه بأقبح الشتائم وهو يضحك ويبتسم ويقول له يا بيه ده انت شتمتك ديت يعني ده ثناء علي، ها؟ زي اللي كان بيقول له إنك لما تضربني برجلك ضربتك دي دفع للأمام، هذا ضعف. لكن هذا الحليم ترى وجهه مسفرا، ولكن إشراق وجهه ليس عن ذل وضعف، ولكن عن صفح وقوة تحمل. وحكي عن الأحنف بن قيس رحمه الله أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال، إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال. ما فيش واحد بيعاديني بيني وبينه عداوة إلا بتعامل معاه في حالة من الثلاث حالات دول. أي إنسان يا أخي الكريم، إما أن يكون فوقك في المكانة، وإما أن يكون دونك أقل منك، وإما أن يكون مساويا لك، وإما أن يكون مساويا لك. فهكذا تعامل الأحنف بن قيس، كل واحد من دول له معاملة. إذا عاداني أتعامل معه إزاي؟ قال: إن كان أعلى مني عرفت له قدرة. إن كان هذا الذي يعاديني فوقي مكنت أعلى من مكانتي، ومع ذلك هو يعاديني ويبغضني وبيتعبني وبيعمل لي مشاكل، لكن أنا مع هذا لا أنسى مكانته ولا أهمل قدره ومقامه بسبب هذه العداوة التي سببها بيني وبينه. يبقى ده إذا كان الإنسان إيه؟ أعلى منك فوقك. مش أول ما تحصل مشكلة بينك وبين الذي هو أكبر منك في القدر والمقام أو المركز نلاقيك تشتمه ونلاقيك تعلي صوتك عليه وكأنه ليس يعني كأنه أقل منك بكثير جدا. لا، هذا ليس من الأدب وهذا ليس من الاحترام. وأنا بقول الكلام ده لشبابنا، لشباب الثورة وغير شباب الثورة، الناس اللي ما بيصدقوا ان هم ياخدوا كلمة الحرية وتكون شماعة علقوا عليها كل اللي عايزينه. كان زمان يعدي على ضابط المرور بمنتهى الخوف والخجل والوجل. إذا كان الضابط دوت من نوع اللي بياخد فلوس يكون مجهز الفلوس في إيده، وإذا لم يكن كذلك كان شديد الخوف والفزع. وأما الآن أنت ممكن تلاقيه يشتم هذا الرجل ويقول له أنا حر واعمل اللي أنت عايزه. وإحنا بعد الثورة، لا، بعد الثورة يجب أن تكون أخلاقنا ومكارمنا أفضل مما كان قبل الثورة. فاصل ونعود إليكم أيها الإخوة بإذن الله.
يا إمام المرسلين أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر المكارم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود أيها الإخوة الكرام إلى كلام الأحنف بن قيس، يقول: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه. وإن كان دوني، إن كان هذا الإنسان الذي يشتمني أو يسبني أو يتجرأ علي إن كان أقل مني فإني أرفع قدري عن أن أرد عليه. ما تنزلش المستوى، خليك أنت فوق، لأن نزولك سيعيبك أمام الناس، وتلاقي الناس يقولوا لك إيه ده، إزاي فلان الفلاني وهو رجل محترم ومكانته عالية ينزل لمستوى فلان وياخد، أو زي ما يقولوا كده يخلي عقله بعقله ويتكلم معه زي ما بيكلمه. لا، يجب أخي الحبيب أن تكون أرفع من هذا. وإن كان نظيري تفضلت عليه. شوف أنت ممكن بقى تحل كل مشكلة في حياتك بمنتهى السهولة واليسر بالحكمة البسيطة جدا دي، بينك وبين حد عداوة وهو فوقك في المكانة والمرتبة، يبقى مهما كانت العداوة اللي بينك وبينه تحفظ قدره ومقامه عندك، وإذا كان أقل منك في المقام أنت ما تنزلش نفسك ليه، تكون فوق، وإذا كان مساويا لك في المكانة والمقام يبقى أنت بقى تتفضل عليه، أنا هكون أحسن منك مع أن أنت زيي ومساو لي، لكن أنا سأكون خيرا منك بما أتحلى به من الحلم. هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة الكرام. ويقول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: ما أدركت أمي فأبرها. اسمعوا اسمعوا الكلمتين دول كده يا شباب، يلي يعني بتقضوا أغلب أوقاتكم حتى في التهريج بسب الإنسان بأمه، يا ابن كذا ويا ابن التي والعياذ بالله فعلت كذا، اسمعوا هذا الكلام الغالي. يقول: ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها. يعني أنا ما لحقتش والدتي، توفيت قبل أن أدركها، قبل أن يعني أعي البر وما إلى ذلك وأقدر أفهمه، فأنا ما قدرتش أبرها، لكن أنا عمري ما هشتم حد علشان ما جرأش حد إنه في يوم من الأيام يسبني بأمي فيكون قد سبها فأكون أنا الذي سببتها وشتمتها. ولذا قال النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. طيب هو في حد بيلعن والديه؟ الصحابة طبعا استغربوا من هذا الكلام، لكننا وللأسف الشديد وجدنا في زماننا من يلعن أباه وأمه مباشرة أمام أعينهما وأمام أسماعهما، والعياذ بالله، وهذا شر وبيل وداء خطير إذا لم ينقذ الإنسان نفسه منه هلك. لكن قال عليه الصلاة والسلام: لعن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. عشان كده الإمام الشعبي قال الكلام الغالي ده: ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها. عشان كده قالوا كلمة جميلة جدا: في إعراضك صون أعراضك. يا سلام، في إعراضك يعني في سكوتك وحلمك وعدم ردك على اللي قدامك، في إعراضك صون أعراضك. فما أجمل أن يعرض الإنسان عمن خاطبه بجهل ليتحلى بأخلاق المؤمنين. وقال الشاعر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. الإنسان يقول لك أنا حليم جدا وصبور جدا وما بزعلش ولا بتضايق ولا كذا، وبعدين فجأة واحد استفزه تلاقيه يعني انتفخت أوداجه واحمر أنفه وتغير لونه ويبدأ يرد ويبدأ صوته يعلى. وإحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، وفي ناس سبحان الله كأنه الصيام ده بدل ما يكون هو يعني قيد يقيده عن المعاصي وقيد يقيده عن الغضب، يكون هو مثير الغضب بتاعه. وأنا أعرف أناسا يعني رأيتهم بنفسي وعاملتهم، كان يصبح أول يوم في رمضان ويعني كأنه يحمل فوق رأسه جبلا، أول ما حد يكلمه كلمة كده يسيرة يصرخ ويزعق وصوته يعلى، وبعدين تيجي تكلمه: يا فلان اتق الله، ليه الغضب ده؟ انت عامل كده ليه؟ يقولك اصلا ما شربتش سجاير النهاردة. فكأنه سبحان الله كأن معصية الله عز وجل هي اللي بتهديك والطاعة هي اللي بتخليك تغضب. يجب ان يكون المؤمن على خلاف ذلك، يجب ان يكون المؤمن على خلاف ذلك. وايضا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. تعالوا بنا لنرى بعض صفات أهل الحلم في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين المتقين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يتكبر ولا يتبختر في مشيته ولا يتعالى على الناس، وهو مع ذلك قد يكلمه أحد من الجاهلين بكلمة فيها من الجهل ومن سوء الأدب ما فيها، ولكنه يقول له سلاما. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وفي وصايا لقمان لابنه أمره بأن يغض من صوته، وألا يصعر خده للناس، وألا يتكبر عليهم، وهي وصية عظيمة جامعة توصي الإنسان بالصبر. قال عز وجل: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن صوت الحمير، والعياذ بالله تعالى. وأيضا في أوصاف المؤمنين المتقين أمر الله تبارك وتعالى المؤمن بأن يكون حليما مع أبيه وأمه، وأن يكون رحيما بهما، وأن يدعو لهما بالرحمة، أن يكون متواضعا. فقال تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأما الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أيضا من العبر والمواعظ ما نحن أحوج ما نكون إليه. أنا كل رجائي أيها الإخوة الكرام، ولنا بحاول دايما أوصله، وإن كنت يعني قد أعجز عن ذلك في كثير من الأحيان، إنه إحنا لا نريد أن نتعامل مع هذه الحلقة ولا مع هذا البرنامج لمن يعني يتابعه متابعة كاملة، مش عاوزين نتعامل معه على إنه برنامج بنسمع فيه مجموعة آيات ومجموعة أحاديث، وإن كان فيه أبيات علشان الأبيات اللي إحنا بننتظرها ولا كذا. لا، لا أريد أن يكون الأمر كذلك أبدا، ولكن أنا رجائي دايما أنه الحاجة اللي نتكلم فيها نطبقها واقعا عمليا في حياتنا. ولا شك أن الإنسان يستثار ويستفز كل يوم، مش هقول لك بقى كل مدة، لا كل يوم، أي مشكلة تحصل بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين كذا، يجب على الإنسان أن يتحلى بالحلم قدر ما يستطيع. وإلا يعني أنت لو نظرت في حالات الطلاق التي نسمع بها ونسمع عنها كثيرا، شيء عجيب جدا، أغلبها أولا من الشباب، أغلب الحالات دي تتم بين الشباب والفتاة لسه متجوزين جديد. ثانيا تلاقي القصة كلها أمر تافه جدا جدا ما يستحق أبدا أن حد حتى يرد عليه. يعني امرأة مثلا تقول لزوجها كلمة عادية جدا جدا، انت ما بتعرفش تعمل كذا، او ملكش في اكل كذا، او كلمة لعلها تمازحه، يقوم هو يلاقي امال انت فاكرة نفسك ايه، وانت جاية منين، وانت بنت مين، وانت كذا، ويعلى الكلام تقوله لا خد بالك من نفسك، انت عارف انا بنت مين كويس وعارف اصلي، وكل واحد ده يبص لحاله، هوب يقول لها انت طالق، ويرجع بعد كده يعيط لك في التليفون ويقول لك يا شيخ اولادي، وإذا كان لسه متجوز جديد يقول لك يا شيخ أنا يدوب بقالي شهر ولا بقالي شهرين متجوز، وأحيانا والله ما بيكملش أسبوع بسبب موقف زي كده، وعايزك أنت بقى تكون أنت بقى اللي حليم عليه، لكن الحلم في هذه الحالة يضيع شريعة الله عز وجل. ما احنا بنطالب بالحلم، لكن الحلم مش معناه أني أسيب لك الحبل كده سايب تعمل اللي أنت عايزه وأقول لك ولا يهمك، لا. فاحنا يا اخوانا يجب على الانسان ان يمسك لسانه. شوف، اوصى النبي عليه الصلاه والسلام معاذا وصيه عظيمه، قال كف عليك هذا، كف عليك هذا. معاذ قال يا رسول الله او نحن مؤاخذون بما نتكلم به، والكلام اللي احنا بنقوله ده بيتحسب علينا كله. قال ثكلتك امك يا معاذ، وهذه ليست دعاء على معاذ ان تفقده امه كما ذكرت من قبل، ولكن هذه كلمة اعتادها العرب. قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار، يكبهم كده يكفيهم على وشهم والعياذ بالله، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب واحد هيسأل سؤال ويقول أنا بفضل الله أتحلى بخلق الحلم مع كل الناس وخصوصا مع قرايبي، لكن انا عندي مشكله خطيره جدا ان انا بعامل اهلي معامله يعني في منتهى العلو ومنتهى كرم الاخلاق ومنتهى الحلم، ومع ذلك هم بيقطعوني وبيعملوا معايا مشاكل، وادي رمضان داخل وانا ليا واحد قريبي او واحد بيني وبينه نسب او بيني وبينه صله ما بيكلمنيش بقاله سنه ولا سنتين لامر من امور الدنيا. طب انا اعمل ايه؟ أنا أتودد إليه وهو يتبغض إلي. أقول له اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. خد بالك من الكلام، أنا بروح أزورهم واتصل عليهم في التليفون وأكلمهم، وحتى لما يرد علي في التليفون بيرد علي رد جاف وكأن أنا عدو ليه، ومصدق طب يلا مع السلامة، هوب بيجي رازع التليفون. طب هنعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ يقول إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلونني. بصراحة يا أخوانا أمر يعني يتعب القلب حقا، نفسيا يتعبك جدا جدا، وحسك بقى بالايه، بالامثال اياها دي اللي الناس بتقولها، اعمل الخير وارميه في البحر، ها، ولا تعمل خير شر تلقى، ولا الكلام ده، لا لا لا، احنا لن يكون امرنا كذلك، لكن هد نفسك واستحمل واصبر، وانت ينصرك الله عز وجل على هؤلاء ويؤيد عليهم. يعني انا بعملهم بمنتهى الرحمه والرفق، بتودد ليهم، بزورهم، بكلمهم بالتليفون، بعمل كذا، أحسن إليهم، يوم هم في المقابل يعملوا لي إساءة خطيرة، أصبر عنهم وهم في المقابل يجهلون علي بالسب أو بالشتم أو بالقول علي ما لم أفعل أو بكذا أو بكذا. قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. أنت لو على الحالة اللي أنت بتتكلم بيها دي يبقى كأنما تسفهم الرماد الحار، يعني أنت الكسبان وهم الخاسرون، هم الخاسرون. الرماد الحار هذا تعبير عن الخيبة والخسران، وإنه عاد بلا شيء، بل عاد والعياذ بالله بالخيبة والخزي، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني ربنا عز وجل يظهرك عليهم، ينصرك عليهم، لما يجوا يتكلموا عليك كلام تلاقي الناس هم اللي بيدافعوا عنك وهم اللي بيقفوا لك وهم الذين يحمونك، فأنت تصبر وتحتمل ما تلاقيه من الأذى. وهذا أمر في غاية الأهمية ونحن مقدمون على رمضان، نحن مقبلون على رمضان، فيجب أن نرى في إخواننا قوة الإيمان، وأن نرى في إخواننا المسارعة إلى صلة الرحم. سارع إلى صلة الرحم ولا تشغل بالك بأن تنتظر المقابل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ عبد الله.
مرحبا، مع حضرتك.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، ايه حكم الانسان لما يعمل خير وينقلب عليه بشر؟ هل يستمر فعل الخير ده ولا ينقطع عنه ولا ايه؟
طيب يعني معذره، كيف ينقلب عليه شرا؟
يعني لما يكون في حاله محتاجه مساعده وتيجي تساعدها، فالحاله دي تعرف ان الحاله الماديه يعني بتاعتي انا مرتاحه وان انا هساعدها اصلا، لكن انها عن طريق انها تاذيني بالسحر والجن وكذلك،
لا حول ولا قوه،
عشان ان انا افضل مستمره معاها، ما اقدرش ان انا ابعد عنها واساعدها اكتر، يعني اعمل معاها ايه؟
طيب اجيبك ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا يعني من اعجب ما سمعت. شوف احنا عمالين نقول ايه، اذا عملت خيرا فلا يعني تيأس من رحمة الله عز وجل، واعلم ان الله عز وجل سيعوضك خيرا. لكن العجيب لما الامر ينقلب على الانسان بهذه الطريقة العجيبة التي تذكرها الاخت، انه واحدة سبحان الله يعني محتاجة مثلا مساعدة، وهي ساعدتها، وعلشان ساعدتها مرة عرفت ان هي يعني امرأة ثرية أو من الله عز وجل عليها بالمال، حالتها المادية مرتاحة، فقالت لك بس فرصة، ده باب واتفتح. طب وعشان أحافظ على إن الباب ده يفضل مفتوح أحط قدامه حجرين ثلاثة أربعة، يبقى إعاقة عن إن الباب ده يتحرك حركة يمين أو شمال، ما يروحش لغيري. فتقوم يعني الصورة كده زي ما الأخت ذكرتها، تعمل لها سحر علشان تبقى على هذه المساعدة. هذا يعني والعياذ بالله من أضل الضلال، ويعني من أشد البلاء. وأنا أقول لهذه الأخت الكريمة، أقول لها أولا: اصبري ولا تندمي على ما فعلت، فإنك إنما قدمت الصدقة أولا تبتغين بها وجه الله عز وجل قبل أحد آخر. يعني كما يذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النقود، تطيب الدينار أو الدرهم، فيسألونها في ذلك فتقول: لأني أضعها في كف الرحمن عز وجل قبل أن أضعها في كف الفقير. فأقول لأخت الكريمة قبل أن نستقبل هذا الاتصال القادم، أقول لها: اصبري واحتملي، وقد عرفت هذه الإنسانة فتجنبيها هي بالتحديد قدر إمكانك، وأسأل الله أن يجعل بينك وبين سحرها سدا منيعا ووقاية. وبعد كده لما تتصدقي شوفي أهل الخير وأهل الفضل اللي هم يعرفوا أسماء الفقراء أو معهم أسماء الفقراء، وتدي مثلا فلوسك في جمعية شرعية أو في لجنة زكاة أو كذا، وهم يتولون عنك هذا الأمر من غير ما يعرفوا اسمك ولا شخصك ولا هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يعافيك من البلاء. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا يا أمي، مرحبا.
كل سنة وأنت طيب.
الله يحفظك ويبارك فيك.
ربي يخليكم يا رب ويبارك فيكم، وتنورتونا والله.
الله يكرمك يا أمي وينور عليك.
ويديك الصحة يا رب، ويحافظ عليكم كلكم يا رب.
آمين آمين.
ويحافظ على قناة الرحمة يا رب.
اللهم آمين.
من الناس الوحش يا رب.
اللهم آمين. ربنا
يكرمك. يا شيخ عبد الله، اللي يصوم في شهر شعبان،
نعم،
ينفع يصوم في النص الثاني؟
طيب حاضر يا أم إن شاء الله.
يصوم يعني لحد قرب رمضان يعني.
حاضر حاضر إن شاء الله.
ما شاء الله يبعد عنكم المرض يا رب ويخليكم يا رب.
الله يبارك فيك يا أمي، الله يجزيك خير. صيام شهر شعبان أيها الإخوة الكرام له فضل عظيم وثواب جزيل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر هذا الشهر المبارك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين. إذا معنى كده أن له أن يصوم في نصف شعبان الأول ويصوم أيضا في نصفه الثاني، ولكن لا يتقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إنسان بقى كان له صوم فليصومه. يعني إنسان متعود أنه يصوم الاثنين والخميس، والخميس ده مثلا هو يوم 29 مثلا من شهر شعبان، فله أن يصومه ولا بأس عليه في ذلك. فالإنسان يصوم من نصفه الأول ونصف شعبان الثاني ولا بأس في ذلك. اتصال، السلام عليكم. طيب إذن يعني أنا ما زلت أؤكد لأختي الكريمة أن أجرها، أختي الكريمة المتصلة الأولى، أن أجرها لن يضيع أبدا عند الله تبارك وتعالى. وربما كان هذا الابتلاء الذي ابتليت به زيادة في الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. الناس بتاخذ أجر صدقة وأنت تأخذين أجر صدقة وابتلاء من أجل الصدقة، فأبشري فإن هذا لن يضيع أجره عند الله تبارك وتعالى. أيضا من كلام نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحلم ما رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. نستقبل اتصالا. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا، الله يحفظك.
لو سمحت اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا عندي 3 من الاولاد يعني في سن الجواز.
نعم.
فبنساعدهم يعني ايه في يعني مش ورث ولا حاجه، بنساعدهم. فواحد منهم في 2 خدوا دبلومات وواحد كليه، يعني صرف كتير في الكليه عن اخواته.
نعم.
فيعني اللي معهم دبلومات دول نديلهم اكتر من اللي صرف في الجامعه؟
طيب حاضر يا امي، حاضر. ان شاء الله، حاضر، بارك الله فيك. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا
شيخ عبد الله.
مع حضرتك.
زي حضرتك يا شيخ،
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
انا بطلت بس بعد اذنك تجاوبني على السؤال بعد ما تفل السماعه.
حاضر، تفضلي.
بطلت اصافح الرجال خالص يا شيخ.
الحمد لله.
وفي ناس بتسخر مني ومحسسني ان انا على غلط.
طيب حاضر، اجيبك. حاضر ان شاء الله.
ولو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
اسالك الدعاء لي ولزوجي بالهدايه والاولاد.
اسال الله ان يهدينا واياكم وان يبارك في اولادك، اللهم امين. بارك الله فيك. بالنسبه لهذا السؤال، اختنا الكريمه بارك الله فيها استطاعت بفضل الله عز وجل ان تقاوم هذه العاده التي تعودها كثير من النساء، وان تمتنع عن مصافحه الرجال. وهذا هو هدي يعني العفيفات والطاهرات، وهدي أمهات المؤمنين، وهدي الصحابيات، وهو قبل هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس جلد امرأة لا تحل له. فيعني أقول لأختي الكريمة: يسخر الناس منك فدعيهم يسخرون، أسأل الله أن يهديهم، ولعلهم أيضا إذا عرفوا أن مصافحة الرجال للنساء محرمة وأنها لا تجوز بحال من الأحوال، لعلهم كذلك أن يمتنعوا عن هذه الفعلة. لكن لا عليك أبدا من سخرية الناس، أنت تبتغين وجه الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أختنا السائلة عن حال أبنائها، فأقول لها يعني باختصار، لأن المجال ليس يعني مجال أسئلة، أقول لها يعني حاولوا أن تعدلوا بين أولادكم قدر المستطاع، اعدلوا بين أولادكم قدر المستطاع. هذا الذي حصل على دبلوم لا شك أن مستواه سيكون أقل من الذي حصل على كلية، فحاولوا أن تعينوه بما يعادل يعني اللي صرفوا أخوهم الآخر في الجامعة، بحيث أنه هذه المساواة أيضا تولد نوع من القرب، وأيضا تلغي الحقد ما بين الإخوة، لأن ده ممكن يقول طب اشمعنى أنا ما يدونيش وهما ده يدولوا ويصرفوا عليه ويعملوا كذا وكذا. إحنا دفعا لهذا كله نعدل بين أولادنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذه المسألة مسألة تقديرية، يعني كل أدرى بشأنه فيها. استقبلوا اتصالا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، انا نويت باذن الله تعالى ان انا ارمي خط موبينيل، فاخذت 2 جنيه سلف، بس انا نويت ان انا ما ردهمش، فهل ارد ال 2 جنيه دول ولا لا؟
خدت 2 جنيه سلف من الشركه يعني؟
من الشركه. فانا دلوقتي انا خايفه اكون انا مثلا عملت حاجه حرام، فارد ال 2 جنيه دول ثاني ولا لا؟
طيب حاضر حاضر.
والأسألك الدعاء الشيخ لي أنا وأولادي وأهلي.
الله يحفظك، الله يبارك فيك يا أختي الكريمة. بالنسبة للاثنين جنيه يعني رديها إليهم في وجوههم، وامتنعي عن يعني مواصلة المواصلة على هذه الخطوط، ليرتدع هذا المعتدي علينا وعلى ديننا، وليعلم أن القوة هنا إنما هي لغالبية الشعب، وغالبيته مسلمون، والحمد لله رب العالمين. نعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن نكتفي بهذا المقدار من الاتصال. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الرجل بحق، وهذا هو القوي بحق. عمر القوة ما كانت في علو الصوت، ولا في العضلات المفتولة، ولا في أننا لما أدخل البيت القاعد يقوم والقائم يقعد والدنيا تنقلب أبدا. إنما الرجولة الحقيقية إن الإنسان يمسك نفسه ويصبر نفسه عندما يجد ما يثير غضبه ويستفز غضبه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. يعني الرجل يعيد عليه: يا رسول الله أوصني، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. طيب زدني، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. طيب زدني، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. في الثلاث مرات الوصية واحدة لا تتكرر. إذن فأمر الغضب أمر عظيم أيها الإخوة الكرام. الغضب هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان، بل هو نار يشعلها الشيطان في قلبك. تغضب فربما يعني تغيرت حالتك المزاجية، وهذا طبيعي طبعا يحدث، وربما تجرأت وشتمت أو سببت، ولسانك في وقت الرضا لا ينطق إلا بكل خير، لكن في وقت الغضب تقول: أنا مش مالك نفسي، أنا قلت كده وأنا ما أقصدش، أنا كذا. يبقى يبدأ ياخدك لما هو يعني شر، ثم إنك بهذا الغضب قد تصل إلى فراق امرأتك. وبعض الناس ممكن يفارق امرأته فراقا نهائيا لا يجوز له أن يراجعها بعده، إذا طلقها ثلاثا حتى لو في مجالس متفرقة وفي أوقات سريعة بسبب الغضب. بل وبعض الناس والعياذ بالله قد يخرج من ملة الإسلام بسبب الغضب. يعني تسمع كثير من الناس يسبون دين الله عز وجل، بل قد يسبون الله والعياذ بالله بسبب ما يثور في نفوسهم من الغضب. فاملك نفسك وكن رجلا أخي الكريم. طيب نستقبل آخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
ازيك يا عبد الله؟
يا اهلا وسهلا.
والله انا احبك لله.
احبك الله وبارك الله فيك.
بالله يا عبد الله، فضيت كده معايا، كان بيتكلم واحد معايا يعني، فقالوا على طول الكلمه، وقال له بعد كده على حاجه قلت له مش هكلمك.
مش عارف اسمع. يا اخي
الو،
انا مش عارف اسمع، قول تاني.
معايا واحد هنا كان يعني كان بيتكلم على طول يعني، واحد من حلف على التليفون على طول هكلمك.
أيوة.
وبعد شويه كلمه ثاني ثم عفوا كيف ذلك.
طيب انا ارجو ان تسال في هذه المساله فضيله الشيخ العدوي حفظه الله تعالى، عشان مسائل الطلاق دي مسائل يعني دقيقه جدا. أيضا أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، ونحن الآن سنقف مع المثل الحي من حلم النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. سنقف مع المثل الحي من حلم نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة لنا وأسوة لنا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي فيه من الشدة ما لقي، وعانى فيه ما عانى عليه الصلاة والسلام، حتى أن المشركين حفروا له صلى الله عليه وسلم حفرة وسقط فيها، وحتى دخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام ووجهه يفيض دم صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت. أنا شفت كتير صلى الله عليه وسلم، وكان حليما وكان صبورا على الأذى من أجل أن يبلغ الناس دعوة الله عز وجل. قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ودعا أهل الطائف إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل ويوحدوا الله تبارك وتعالى، فما كان منهم إلا أن سلطوا عليه الصبيان والسفهاء ولم يجيبوه عليه الصلاة والسلام. فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. والمسافة ويعني كبيرة جدا جدا يمشيها صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يشعر بنفسه من شدة الهم والغم الذي أصابه، لأنه لا يستطيع أن يبلغ الناس دعوة ربهم تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني لو أنت عاوز أوقع عليهم الجبلين وخليهم بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا مثل عظيم من حلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأمثلة في هذا كثيرة. أذكر مثلا حاله عليه الصلاة والسلام لما قال له اليهود: السلام عليك يا محمد. فردت عليهم عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يخاطبني السفيه بكل قبح فأحذر أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الحلم، وأنا أوصيكم أن تتخلقوا بالحلم والأنات والرفق في هذه الأيام التي يستفزكم فيها المستفزون، سواء كانوا من العالمانيين أو من أعداء دين الله عز وجل فاثبتوا واصبروا وكونوا أهل حلم لعل الله يجعل لنا ولكم فرجا قريبا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين، قمر الهدى بحر المكارم جل من، أهداك بدرا في الدجى للسالكين، حلما وجودا رحمة وعدالة، أنت الوفي الصادق البر الأمين.